أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام تحديد النسل، مسألة 70. يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العصافير المعدة لذلك، العصافير والأدوية التي تعد أو التي أعدت لتحديد النسل أو لمنع الحمل بعبارة أدق. هذه العصافير يجوز للمرأة استعمالها بشرط أن لا يلحق بها، يعني أن لا يلحق هذا الاستعمال بها ضررا بليغا. هذا الاستعمال نشترط فيه أن لا يكون يلحق بهذه المرأة ضررا بليغا، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه. هذه مسألة خلافية، أن الإنجاب حق للرجل أو المرأة، اختلف الفقهاء فيها. ويظهر هنا من السيد السيستاني أنه يرى أن هذا حق للمرأة وليس للزوج أن يجبرها عليه. واضح؟ من خلال هذه الفتوى يظهر أن هذا حق للمرأة.
يعني هناك
شرط
ضمني
لا أقل من غير العملية أولاد. إذا وجد الشرط الضمني وتمت حيثيات بحيث أن المرأة ليس لها حق في الامتناع، يوجد شرط ضمني إما نصرح به لفظا فلا يكون ضمنيا، يكون بعد شرط صريح، أو لا شرط يذكر ضمنيا يعني لا ينصف عليه ولكن ولو بقرينة الأعراف مثلا. هذا يختلف بعد باختلاف الحيثيات، ويمكن المناقشة في الشرط الضمني ببعض المناقشات، لا نريد الدخول فيها الآن، بس كأصل المسألة واضح. فعقد الزواج لا يقتضي أن الزوج له الحق على المرأة بأن تنجب بحسب فتوى السيد السيستاني. عقد الزواج بما هو عقد لا يوجب على المرأة أن تنجب لك يا شيخ علي، فلها أن تمتنع. مسألة 71. يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل. هذه من ضمن الوسائل المتعارفة لدى النساء، لا أدري مدى انتشارها في البحرين وفي مناطقنا، ما أدري بالضبط، لكن قرأت عنها في كثير من الكتب. وضع اللولب وهو شيء يوضع في رحم المرأة يمنع من وصول المني أو وصول النطفة إلى البويضة على ما يقال، بتفصيلات ذكرت في محلها. هذا الجهاز يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم. أي شرط؟ أن لا يلحق بها ضررا بليغا. ولكن يستدرك، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضع هذا اللولب غير الزوج. أما إذا كان المباشر غير الزوج فالحرمة ليست لوضع اللولب، بل الحرمة لنظر الرجل أو للمس الرجل. خب، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنه. كما هو الغالب، غالبا وضع مثل هذا الجهاز يستلزم ذلك. فإما أن تعلم هي الكيفية فهي تضعه أو زوجها يضعه، وإلا فهذا إذا كان الزوج إذا كان المباشر لذلك غير الزوج مشكل، يعني إما هي أو الزوج الذي يباشر، لأن هذا يستلزم كشف العورة. هذا يستدرك بعد ذلك، يقول هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع ثلث النطفة بعد انعقادها. النطفة إذا انعقدت لا يجوز إسقاطها. واضح؟ النطفة إذا انعقدت لا يجوز إسقاطها. ولا أدري الآن السيد السيستاني هنا احتاط احتياطا وجوبيا، والمتجه لدى الفقهاء هو الإفتاء وليس الاحتياط هنا. الإفتاء وليس الاحتياط في المسألة. النطفة تنعقد في الأيام الأولى. السيد الخوئي يقول بأنها في 40 يوم الأولى تكون نطفة، وفي 40 يوما الثانية تكون علاقة، ثم تكون مضغة وإلى آخره. هذا التفصيل يستفيده من بعض الروايات. هسه 40 يوم الأولى بحسب الأطباء لا تكون نطفة محضة فقط، بل يبدأ تكتل الدم. هسه الآن يوجد نقاش هناك لسنا بصدده.
يعني يجب الاستعلام.
نعم لابد من الاستعلام اذا كانت سرعه النطفه ثم تموت مشكله. هذا اذا لم يعلم ان استعمال اللولب عاده الاطباء يقولون ان هذا لا يستلزم انعقاد سلك النطفه بعد انعقادها هكذا يقال. والا اذا كان يستلزم ذلك فالاحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا. قلنا المتجه لدى الفقهاء هو الافتاء وليس الاحتياط. يعني مطلقا يعني سواء كان المباشر لوضعه هو الزوج او غير الزوج. لانه لم يعطي تفصيل من جهه اخرى شيخنا. يعني حتى وان كان المباشر لوضعه هو الزوج او نفس الزوجه. لهذا يقول حتى وان كان الواضع هو الزوج مع ذلك يحرم. اتفقت شلون؟ يقول مطلقا سواء كان الواضع هو الزوج. هناك سابقا كان يقول اذا كان الواضع هو الزوج لا يحرم، اما اذا كان غير الزوج وغير الزوجه يعني فيحرم. الان هنا يقول مطلقا حتى وان كان غير الزوج هو الذي يقوم حتى وان كان الزوج هو الذي يقوم بوضع الاولاد ايضا يحرم اذا كان يسبب موت النطفه. مسألة 72، هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟ استئصال كامل فيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه. عملية بحيث لا تنجب أبدا قد يقال عملية ربط للمبيض. الآن الكثير من النساء تسوي هذه العملية في بعض مناطق هنا. وإن كان لا يبعد جوازه فيه إشكال قال مو. وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بالمرأة. ومن أفراد هذا الضرر البليغ يقول السيد السستاني قطع بعض الأعضاء كالمذياب. قطعه إذا كان استئصال إذا هو محرم. أما إذا كان مجرد رابط وليس استئصالا بحيث يمكن فكه مستقبلا فهذا ليس استئصالا. يقول ومن الضرر البليغ قطع بعض الاعضاء كالمبياض. يستدرك بعد ذلك يقول نعم لا يجوز ان يكون المباشر للعملية غير الزوج اذا كان ذلك موجبا للنظر. غير الزوج او غير نفس المرأة بعد قد تقوم هي بمباشرة العمل. صحيح؟ لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها. افترض أخوها هو الذي يقوم بهذه العملية، نقول حتى الأخ لا يجوز له النظر إلى العورة. نعم إذا كان لا يستلزم النظر إلى العورة أو لمسها فيجوز لأي أحد أن يقوم بذلك إذا لم يستلزم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مس ما لا يجوز مسه. هذا بعد في كل المسائل من هذا القبيل. خب ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا. الرجل أيضا نفس الكلام. هل يجوز له أن يقوم بعملية ربط مثلا؟ نقول إذا لم تسبب له ضررا بليغا كاستئصال بعض الأعضاء أو ما شابه ذلك يجوز إذا لم تسبب له ضررا بليغا. أما إذا سببت ضررا بليغا فلا يجوز، لأن هذا هو حد الضرر الذي يستشكل فيه السيد الخوي والسيد السستاني. يقولان ماذا؟ يقولان ليس لا يوجد عندنا دليل يدل على أن مطلق الضرر محرم، مطلق الإضرار لا دليل على حرمته. لذلك قد أشرب الشاي مثلا وأعرف بأنه يؤذيني، مع ذلك لا دليل على حرمة شرب الشاي لمجرد أنه يؤذيني. أو أنا مصاب مثلا بمرض معين تضره هذه الأكلة، هذا الطعام يضره، فمطلق أكلي لهذا الطعام لا دليل على أنه محرم، مع كونه مثلا قد يوجب لي وجع الرأس مثلا أو ما شاكل ذلك أو ارتفاع في الضغط أو غير ذلك من الأمور. على كل حال هذا لا يصير هذا الأكل محرما ما لم يكن بحيث يوجب ضررا بليغا.
ما دام انه يسبب
ضرر بليغ فهو يحرم. نعم هو الا فلا، هو المعيار عند السيد الخوي والسيد الثاني هو هذا. مو قضية استحمال. إذا كان ضرر بليغ هو قطع اليد، ضرر بليغ فأنا أتحمل سأدخل يدي في هذا الجهاز وأعرف أنه سيقطع يدي، ضرر بليغ لكني أتحمل. مو كيف يتحمل، الشرع لا يجيز لي هذا الفعل. خب يقول ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا. التوحرات. خب مسألة 73، لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نقطته، لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نقطته إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها. شوف هنا يصرح بعدم جواز إسقاط الحمل بعد انقطاع بعد انعقاد النقطة. فتوى مقتضى هذا أن العبارة اللي فوق أيضا فتوى محتية، بس العبارة اللي فوق صريحة، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا. مريض من 60 في مسألة 71 آخر المسألة، قلت أنا هناك الأولى أن يعبر بالفتوى على مقتضى ما هو المعروف عند الفقهاء، لأن حتى هذا المقدار حرام بعد انعقاد النصف لا يجوز إسقاطها قبل الانعقاد. نعم لا فرق، لا فرق من هذه الجهة شيخنا، تطلق الرصاص أو أنت نفس الشيخنا ماكو فرق شيخنا. لا يجوز يعبر بفتوى بعد، لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نقصته هنا يفتي إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده. إذا خافت الضرر على نفسها من استمرار وجود هذا الجنين، هذه النطفة، هذا الحمل، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح قبل ولوج الروح. ها يجوز، التفتوا، ليست متيقنة من وجود الضرر، ها تخاف الضرر، تخاف أنها تقع في ضرر، مثلا تخاف على نفسها مثلا أو ما شاكل ذلك أن هذا الحمل يضرها، فيجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح. وأما بعد ولوج الروح، بعد ولوج الروح بعد صار إنسان كامل هذا ولجته الروح، هذه قتل للروح، قتل للنفس المحرمة. وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا. ولوج الروح عادة بعد 14 يقال. نعم. فلا يجوز الإسقاط مطلقا، لا يجوز الإسقاط مطلقا حتى وإن خافت الضرر على نفسها، خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي حرم الإسقاط على غير الأم، قال لا يجوز لغير الأم الإسقاط حينئذ الجنين ولجت فيه الروح. أنت يا شيخ علي لا يجوز لك أن تسقطه، لكن تلك الأم تخاف على نفسها، إذا كان الأمر يدور بين أنها إما هي التي تموت أو هو الذي يموت، مو مجرد خوف احتمال، يعني بعض الأحيان تحتمل أن تتضرر، هنا أيضا لا يجوز عند السيد الخوي. وبعض الأحيان تتيقن أنها إما هي تموت أو الجنين يموت، أحدهما لا محالة يموت والثاني يبقى في حين الولادة، أخبرت أنها إذا تلده إما هي تموت أو هو يموت، واضح؟ طب هل يجوز لها أن تقتله؟ ما اثنينهم ما يبقون، حصل لديها علم أنهما لن يبقيا معا. طب السيد الخوي في هذا الفرض يقول يجوز لها أن تقتله، فقط هي يجوز لها وعليها الدية، ما كنا للعا سقوط الدية، الدية تثبت لكن يجوز لها أن تسقطه. طب يقول وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا، قلنا سيد الخوي يجوزه في صورة ما إذا خاف، إذا علمت عفوا أن أحدهما حتما يموت، أحدهما يموت، فإنه من باب أنها هنا تتخير بين حفظ نفسها وحفظ غيرها، حفظ الجنين يعني. على أي حال ناقشه جملة من الفقهاء في هذه المسألة لم يقبلوها على إطلاقها. على أي حال، وإذا أسقطت الأم حملها، أسقطت الأم حملها وفعلت المحرم أو المحلل، لو أحللنا هذا الأمر في بعض الصور مثلا، المهم سواء على وجه الحرمة أو على وجه الجواز لا كلام لنا نحن، نحن نقول الآن الأم أسقطت الحمل صحيح؟ طب هل يجب عليها الدية؟ يقول وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته. هنا إن كان الأب حيا فالأب هو الطبقة الأولى للجنين، الطبقة الأولى من طبقات الإرث، فالأب هو الذي يرث الدية. أما إذا كان الأب متوفي فننتقل إلى الطبقة الثانية والأم ليس لها شيء من الدية لأنها هي التي قتلت، فننتقل إلى الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد، أو الطبقة الثالثة إذا لم تكن الطبقة الثانية موجودة مثلا. المراد أننا نعطي إلى الورثة بعد على الترتيب الموجود في كتاب الإرث. هناك قسمنا الورثة إلى ثلاثة أقسام، فلتراجع الأقسام هناك. خب يقول وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، لأن الجنين ورثة الجنين هم أبوه وأمه. خب الأب لا يرث هنا لأنه هو القاتل، فتكون الدية لمن؟ للأم. ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات. هناك فصلت الدية بين ما إذا كان نطفة أو علقة أو مضغة أو ولجته الروح، كسيها عظما لم يكس عظما، تفصيل مرة هناك في تكملة المنهاج حينما درسنا عشرنا إلى هذه المسألة. خب مسألة 74، يجوز للمرأة استعمال العطاطير يعني الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها، هذه التي يتعارف الآن عندنا أنها تسمى بحبوب منع الحمل. خب تشرب، نعم هي تؤجل الدورة أيضا، هي نفس حبوب منع الحمل تؤجل الدورة. المرأة إذا ما تقطع الحبوب هذه ما تنزل عليها الدورة. خب تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات كالصيام ومناسك الحج، فتبقى تشرب الحبوب في أيام الحج، وهذه مسألة إذا ذهبتم إلى الحج فتكون مسألة ابتدائية كما سترون. خب وتترتب عليها أيضا أحكام وتفصيلات طويلة في هذا المجال لو شربت الحبوب ونزل عليها الدم وما تأكل ذلك. يقول بشرط أن لا يلحق هذا الاستعمال، يعني استعمالها للعطاطير لا يلحق بها ضررا بليغا، أما إذا يلحق فلا يجوز. طب وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا، يا شيخ علي طب رأت دما متقطعا نقاط من الدم تنزل بين الفينة والأخرى، لم يكن لهذه القطرات من الدم لم يكن لها أحكام الحيض، وإن رأته في أيام العادة، يقول حتى وإن رأته في أيام العادة ترغي ذات عادة وقتية ورأت الدم في أيام العادة وكانت تستعمل العصاقير، هذا لا يصير هذا الدم دم حيضين، واضح؟ فإن هذا يحكم بأنه دم استحاضتين إلا إذا لم يكن متقطعا بل كان متواصلا، لأن دم الحيض لا يكون متقطعا بل يكون متواصلا كما هو المعروف. لم يكن لها أحكام الحيض حتى وإن رأته في أيام العادة. خب بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله عليه في مسألة جديدة ومهمة، وهي المسألة المتعلقة بأحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة. يقول مسألة 75، يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا. التفتوا، الدولة أتت وهدمت بعض المنازل وعوضت أصحابها، تملكتها وهدمتها كما هو المعروف في كل الدول بغرض توسعة الطريق أو ما شاكل ذلك. خب هل يجوز لك المرور في هذا الطريق بعد أن هدم؟ الآن هذا الطريق الذي بعد توسعة الحرم، هذا لم يكن هذا الطريق موجودا بهذه الكيفية. خب هل يجوز لك المرور فيه؟ كان في محله بيوت، هل يجوز أم لا يجوز؟ يقول يجوز استطراق الشوارع، استطراق يعني المرور في الشارع، يقال استطرقه يعني جعله طريقان. خب يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور، الدور جمع دار بعد جمع منزل، الدار هي المنزل والأملاك الشخصية، الأملاك الشخصية بعد أعم، تصير مثل شنو، مثل البستان، مثل المزرعة، دكان، ما شاكل ذلك على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقان يقول يجوز المرور فيها. نعم يستدرك، يقول من علم يا شيخ علي أن موضعا خاصا منها. نعم استملاك خارجي بغض النظر أن هذا ملك شرعي أم لا، ما جاي نتكلم أن هذا ملك شرعي، الدولة عوضت هؤلاء الأفراد حتى ولو كانت في الدولة غير الشرعية. نتفكر يا إيه، نقول استملكتها الدولة. الآن المسجد النبوي، الخلفاء الجور وسعوا المسجد النبوي على مر الأعصار، المسجد الحرام نفس الكلام وسع، يجوز لك الدخول فيه أم لا، والشوارع المحيطة بهما، في كل مكان هذه المسألة مسألة ابتلائية، في كل مكان هذه. يقول نعم من علم أن موضع، بغض النظر أن الدولة تملك أو لا تملك، لا تمسك بعبارة تستملكها، يريد أن يقول الدولة تقوم بتملكها خارجا بغض النظر أن هذا ملك شرعي أم لا. نعم أعطتهم عوضا وأخذتها، لا نريد أن نتكلم أن هذا التملك تملك شرعي أم لا، نريد أن نقول أن الدولة قامت بهذا الفعل، هل يجوز لي أن أطوف أن أمر في هذا الشارع أم لا؟ يقول نعم يجوز. ثم يستدرك، نعم من علم أن موضعا خاصا منها، علمت أنت أن خصوص هذا الشارع مثلا الدولة تملكته ولم يقبل أصحابه بالبيع من غير أن تعطيه بيع، من غير أن تعطيه عوض مناسب مثلا، فلم يرضى. من علم أن موضعا خاصا، حط على خاصا قوسين، منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه، ففي هذه الحالة جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، والأرض المغصوبة لا يجوز المرور فيها إلا بإذن صاحبها، فلا يجوز له لهذا المكلف التصرف في هذا الموضع الخاص حتى بمثل الاستطراق والمرور يعني إلا مع استرضاء صاحبه أولية، تسترضي صاحب الأرض أولية، قد يكون صاحب الأرض صبي فتسترضي الولي، أو قد يكون مجنون مثلا، فالولي من الأبي أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما على ما مر في منهاج الصالحين حينما تكلمنا عن الولي. خوب، فإن لم يعلم صاحبه، ذكروني أرجع كلمة خاصا، أنا قلت لكم خلوها بين قوسين، ذكروني أرجع إليها، فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه. أنا عرفت بأن هذا الموضع مغصوب لكن لا أعرف صاحب هذا المكان، بحثت ولم أعرف من هو صاحب هذا المكان، غاية الأمر شيخ علي يقول حصل له في حالة من الدعاء والابتهال إلى الله حصلت له مكاشفات غيبية، فانكشف له أن هذا المكان مغصوب مثلا. خب يقول إذا حصل الخطأ بعد حج الخطأ. خب يقول فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. خب نرجع قبل أن نكمل المسألة، نرجع إلى خاصا، ليش قلت علم أن موضعا خاصا منها؟ شوفوا سارة أعلم أن الدولة لا تعتني بالأحكام الشرعية وتستملك بدون مراعاة للأحكام الشرعية، وبالتالي أعلم يقينا أن أحد الأشخاص قال لي، أحد الأشخاص من البحرين قال لي بأن الدولة تملكت أرضه بدون رضاه، وعنده شاهدين عادلين شهدا له، فأنا تيقنت بكلامه لكن أنا لا أعرف منزله، فلو مررت على أرض أعلم بأن الدولة قد تملكتها، هنا يحصل لي علم إجمالي بأن أحد الشوارع ماذا مغصوب. يقول لا، تعلم أن موضعا خاصا بعينه هو الذي غصب، إذا حصل لك علم بأن هذا الشارع بعينه هو الذي غصب، نعم من علم أن موضعا خاصا منها، تفهمون الآن، قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه أما أن في البلد الفلاني الكبير المتسع، فأنا ما أمر في كل الطرقات ولا أترك حتى زقاق، فيكون العلم الإجمالي موحد من هذه الجهة. يقول لا، لابد أن تعلم أن هذا الموضع الذي أنت تمر فيه هو ماذا؟ هو مكان مغصوب. وإلا إذا علمت فقط أن أحد الشوارع مغصوب هذا لا يكفي ولا يجب الاستعلام. نعم. ثم يقول ومنه، نرجع إلى آخر المسألة ذي المسألة، يقول ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، منها يعني من الدور والأملاك. الفضلات يقصد بها الأحجار والأخشاب، كما لو هدمت الدولة دارا فخلعت جدارا من جدرانها، جيد، أو أخشابا أبوابا من أبوابها، أو نفس الأرض. الآن الدولة تملكت الأرض، خب جعلت نصفها شارعا، النصف الثاني لم تجعله شارعا. يقول ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها. بعد الفضلات الباقية من هذه الدور والأملاك الشخصية التي غصبت، لا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذن أصحابها، حكمها واضح بعد. كما أن الدار لا يجوز لك استطرافها إلا بحكم نعم، مع العلم الكلام، مع العلم. خب مسألة 76، يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواسعة الطرق. خب لو كان هناك مسجد في الطريق، مسجدين مسجد في الطريق، يمر الناس من يدخلون من هذا الشارع ويخرجون من هذا الباب ويخرجون من الباب الثاني، هل يجوز لك أنت المرور؟ يقول يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواسعة الطرق، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات. وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة. هذه المساجد والحسينيات والمقابر أوقاف عامة لا تختص بفئة دون فئة، صحيح. وأما أراضي المدارس، المدرسة الباكستانية مثلا، ففي جواز. وأما أراضي المدارس وما شاكلها من الأوقاف الخاصة التي توقف على فئة معينة، ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال. لا يجوز لك الدخول من باب والخروج من باب. وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال، فالأحرص وجوبا عدم التصرف. خب إشكال بعد احتياط واضح. خب مسألة 77، يحتاط هو المساجد الواسعة في الشوارع، هذه المسائل الأماكن لها حيثية أنها واسعة الطرقها. خب يقول المساجد الواسعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرفتها عن الوقفية. التفتوا، تأتي الدولة فتهدم المسجد وتجعل المكان شارعا، هل المسجد خرج عن الوقفية؟ كان المسجد موقوفا مسجدي، بعد أن هدم وجعل شارعا هل يخرج عن الوقفية؟ يقول المساجد الواسعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرفتها عن الوقفية، موقعها، مكانها، أرضها، هذه القطعة من الأرض لا تخرج عن الوقفية. ولكن مع أنها لم تخرج عن الوقفية، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد. هناك أحكام يقول السيد السيستاني مترتبة ليست على الوقف مترتبة، بل مترتبة على ماذا؟ على عنوان المسجد. مثل حرمة التنجيس، دخول الحائض والجنب مثلا، يقول ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد، الدائرة مداره وجودا وعدما. متى ما وجد المسجد وجدت هذه الأحكام، متى ما لم يوجد المسجد لا توجد هذه الأحكام. إذن هذه الأحكام تدور مدار العنوان، عنوان المسجدية وجودا وعدما. فإن وجد العنوان وجدت الأحكام، إن علم العنوان علمت الأحكام. مثل لنا أيها السيد، يقول كحرمة تنجيسه، يحرم تنجيس المسجد، وهذا هذه الحرمة تدور مدار العنوان، ووجوب إزالة النجاسة عنه فيما لو تنجس، وعدم جواز مس الجنب والحائض والنفساء فيه. لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن تمكث في المسجد. نعم لها المرور فيه كما ذكر في محله من الجزء الأول من المنهاج، صحيح، وما شاكل ذلك من الأحكام التي ذكرت في محلها. خب، وأما الفضلات الباقية من المساجد، الكلام عن شنو؟ عن المساجد. الثمرة في بقاء الوقفية أنه لا تستملكه، مثلا المكان لا زال موقوف، عنوان المسجد لم يحصل الآن، لكن باقي على الوقفية، لا تزول عنه الوقفية. يقول وأما الفضلات الباقية منها من المساجد فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه. الفضلات بعد مرت منذ قليل. خب، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه. وأما إذا خرج عن، خب، قد يكون مسجد كبير ويهدم. خب، القسم الثاني هدم جزء منه، بقي جزء، الجزء الباقي لا زالت تترتب عليه أحكام المسجد، صحيح؟ خب، فسترتب عليه جميع أحكام المسجد. أما لو كان لا، افترض معي أنه بقي ماذا؟ بقي جدران خاوية، خب، لا يصدق عليه أنه مسجد. كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا، حول الجدار، أتم له بجدار آخر وحوله إلى دكان أو محل أو دار، يقول فلا تترتب عليها تلك الأحكام، أحكام المسجدية، ويجوز الانتفاع منها، يجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغاف. إذا عد أحد التصرفات على نحو يعد تثبيتا للغاف وتقوية للغاف فلا يجوز، كاستئجار هذا الدكان مثلا، فإنه غير جائزين. خب، مسألة 78، الأنقاض الباقية من المساجد بعد حرمها. الآن بعد المساجد كبقية الأبنية تهدم، لا يبقى البناء إلى الأبد. خب، هدمنا مسجدا بغرض بنائه من جديد مثلا، خب، هذه الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها وآلاتها، خب، الأنقاض الباقية من المسجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها، خب، هذه أنقاض. خب، وآلات المسجد أيضا كفرش المسجد، الفرش الموجودة في المسجد، سجاد وما شاكل ذلك، ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها، هذه الأمور إذا كانت وقفا على المسجد، على المساجد، إذا كانت وقفا عليها يعني على المساجد، وجب صرفها في مسجد آخر. إذا كان لا يمكن الاستفادة منها في هذا المسجد تصرف في مسجد آخر. فإن لم يمكن ذلك، لم يمكن الاستفادة منها في مسجد آخر، كما في الأحجار، مسجد بني بالأحجار والآن لا يستفاد من الأحجار مثلا، ولم يمكن الاستفادة منها بوجه مثلا، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة التي تعم المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه، وصرف ثمنها على مسجد آخر إن كان هذا المسجد قد اندثر إلى الأبد، وإلا صرفت على نفس هذا المسجد أيضا. خب هذا اذا كانت الانقاض وقفا، متفقين وياي؟ منقاض اذا كانت وقفا، خب هذا اذا كانت وقفا لا يجوز بيعها. اما اذا لم تكن وقفا وانما كانت مملوكه للمسجد، شخص اشترى سماعه للمسجد ما وقفها للمسجد انما ملكها للمسجد، يقول واما اذا كانت انقاض المسجد ملكا له، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوف على المسجد ولم توقف، بل كان هناك بستان يدر دخلا على المسجد فاشترينا منه بعض الاثاث مثلا، خب لم يأتي شخص ويوقف هذا الاثاث، فلا يجب صرف تلك الانقاض بانفسها على مسجد اخر، بل يجوز للمتولي او من بحكم المتولي. اذا كان هناك متولي شرعي، خب المتولي الشرعي، اذا لم يكن هناك متولي شرعي فيأتي الفقيه او وكيل الفقيه. هو الذي بنى المسجد هو جعل نفسه متوليا على المسجد. خب مجموعة من المؤمنين بنوها وجعلوا متوليا عليها، هذا المتولي شرعي او عينه فقيه مثلا. خب بل يجوز للمتولي او من بحكمه ان يبيعها اذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد اخر، يبيعها ويصرف ثمنها على مسجد اخر ان لم يكن هناك مصرف في هذا المسجد، كما لو اندثر المسجد يعني. خب وما ذكرناه، يقول السيد السيستاني، وما ذكرناه من التفصيل يجري ايضا في انقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الاوقات العامة الواقعة في الطرقات. فالكلام فيها نفس الكلام، انقاض المدارس وانقاض الحسينيات كيف نتصرف فيها، ان امكن ان توضع في حسينية، لو هدمنا مثلا هدمنا حسينية مثلا فنصرف الانقاض في حسينية اخرى، وان لم يمكن فتباع مثلا ويصرف ثمنها في احدى الحسينيات. ومن ذلك يقول ومن ما ذكرناه من التفصيل يجري ايضا في انقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الاوقات العامة الواسعة الطرقات. مسألة 79، مقابر المسلمين الواقعة في الطرق. مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق من حيث جواز المرور فيها، حكمها يعني من حيث جواز المرور فيها، فقد ظهر حكمها مما سبق، فيجوز المرور في المقابر الشخصية لو كانت مقبرة شخصية مثلا، عائلة من العوائل لهم مقبرة، اشتروا أرضا وجعلوها مقبرة لهم، يقال لها مقبرة شخصية لأفراد معينين، فيجوز المرور في المقابر الشخصية ما لم تكن مغصوبة، صحيح؟ خب وأما إذا كانت من الأوقاف العامة فحكمها كالمساجد. ها يقول فقد ظهر حكمها مما سبق، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين، وإلا إذا كان هتكا لموتى المسلمين فلا يجوز. شوف تارة تمر على القبور تمشي مشيا عاديا، وتارة أخرى لا تحولها إلى مرتعا لدوابك أو بكيفية من الكيفيات التي يقال هذا يحتق حرمة المؤمنين، وهذا الهتك أمر عرفي لم يتدخل الشارع لبيان حيثياته، يحرم هتك المؤمن حتى في خبرها. يقول هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين، وإلا إذا كان هتكا فلا يجوز. خب هذا إذا كانت ملكا او من الاوقاف العامة، واما اذا لم تكن ملكا ولا وقفا، توجد ارض كما هو الحال في اكثر المقابر الموجودة في البحرين لم يثبت انها وقف، لان الوقف لا بد فيه من ماذا؟ من واقف يوقف هذا المقام، وليست وقفا وليست ملكا شخصيا. وأما إذا لم تكن هذه المقابر ملكا شخصيا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هذا التصرف هتكا. اما اذا كان هذا التصرف هتكا فلا يجوز. واضح؟ ومن ذلك يظهر حال الاراضي الباقية منها. متفقين المسألة الان؟ خب وجعل الشارع في وسط المخبرة، خب بقي جزء من المخبرة باقي خارج الشارع. ومن ذلك يظهر حال الاراضي الباقية منها فانها على الفرض الاول، اي فرض الاول ان كانت املاك شخصية او اوقاف عامة، فانها على الفرض الاول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها الا باذن مالكها. الفرض الاول يعني الاملاك الشخصية يقصد. وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك الا باذن المتولي ومن بحكمه، هذه اذا كانت موقوفة يعني، فيصرف ثمنها في مقابر اخرى للمسلمين مع مراعاة الاقرب فالاقرب على الاحواض. خب هذا اذا كانت المقابر موقوفة. خب اذا لم تكن موقوفة ولا ملكا شخصيا بل كانت اراضي عامة، وعلى الفرض الثالث ربما مراعاة الاقرب فالاقرب الى المكان او الى نظر الواقف، الى نظر الواقف، فان الواقف خب قصر ان يوقف هذا المكان على مقابر اهل البحرين، هذه المقبرة في البحرين، خب ما يصير انا ارفع الثمن الى مقبرة في طاجكستان مثلا. واضح؟ وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك، يجوز ذلك من دون حاجة الى اذن احد، من دون حاجة الى اذن احد ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة. اذا كان يستلزم ان اخذ بعض شواهد القبور فانها لا زالت باقية على ملك اصحابها، لم تخرج عن ملك اصحابها. هذا القبر الذي وضعه زيد على قبر والده لم يخرج عن ملك زيد. متفقين؟ خب اذا كان تصرفي يستلزم شنو؟ صحيح المقبرة مقبرة عامة ليست موقوفة ولا ملكا شخصيا، لكن اذا كان تصرفي يستلزم التصرف في املاك الاخرين فلا يجوز كآثار القبور المهدمة. خب بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله عليه في مسائل تتعلق بالصلاة والصيام. نترك هذا البحث للدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.